إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي البدء أشكر أخي أبا عبد الرحمن حفظه الله تعالى على هذه المقدمة الطيبة وحسن ظنه بإخوانه المحاضرين، كما أشكر أخانا الداعي إلى الله أبا زكريا حفظه الله تعالى على هذه المحاضرة وهذه المشاركة الطيبة في هذا الموضوع المهم، وهو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا ألمح في آخر الكلمة أننا في هذا الزمن، في زمن عصيب تكثر فيه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، فلا بد أن يصدق العبد مع ربه، وليس الأمر بالتظاهر، وإنما ما ذكره حفظه الله تعالى بأن الصدق مع الله يرادفه، يوازيه، يساويه، يساميه أيضا الإخلاص، فلا بد أن تكون مخلصا لله جل وعلا، صادقا مع الله. والصدق أيها الإخوة كما قسمه العلماء قالوا على ثلاثة: صدق في الأقوال، وصدق في الأفعال، وصدق في الأحوال. فالصدق في الأقوال هذا مطلوب منك، وهذا فيما عرج عليه أخونا الفاضل أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى في ذكره لحديث عبادة ابن الصامت، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أول الست: اصدقوا إذا حدثتم. فلا بد أن تكون صادقا في حديثك، صادقا في كلامك. والصدق في الأقوال قد يجر لك مشاكل، وقد يجر لك متاعب فيما يظهر، لكن هذا يؤدي بك إلى الخير وإلى الهدى وإلى الصلاح، بل إلى الجنة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بل إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نلازم وأن نجالس وأن نصاحب الصادقين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الدعوة من أولويات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يدعو إلى الصدق وإلى العفاف، كما ذكر ذلك أبو سفيان عند أن سأله هرقل. من الأمور والأولويات التي كان يدعو إليها النبي عليه الصلاة والسلام الصدق في الحديث. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا بالصادق الأمين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصدق في كلامه. بل نقيض هذا الأمر مذموم وهو من خصال المنافقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومنها إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، فهذا الصدق في القول. ولهذا العرب كانت تتحاشى أن تعرف بالكذب، ولا سيما من كان معظما شريفا عندهم. أبو سفيان لما سأله هرقل 10 أسئلة يلخص أبو سفيان الموقف فقال: والله لولا أن تؤثر العرب علي كذبة لكذبت. رجل كان كافرا لم يسلم بعده، وكان شأنه شأن الكفار، يعمل ويعمل ويعمل ويقول ويكذب ويأخذ حق الغير، لكن ما أحب أن يعرف بهذا. قال: لولا الحياء أن يؤثر علي كذبا لكذبت علي. هذا صدق في الأقوال، صدق في الأعمال، أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى وتجتنب الرياء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعبادتك تكون لله جل وعلا وحده لا شريك له، إياك والرياء، فإن هذا يكون وبالا عليك. أول من تسعر بهم نار جهنم 3، وهؤلاء هم كلهم 3 مراؤون. والثالث الصدق في الأحوال، أي في الأمور القلبية، وهذا لا يطلع عليه أحد من الناس، إنما الأمر لله الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم أنك صادقا معه أو أنك كاذب، يعلم أنك مخلصا له أو أنك تراي، يعلم أنك تريد الخير أم أنك تريد الشهرة. صدق مع الله سبحانه وتعالى. والله لو صدقنا الله عز وجل لرأينا الخير في جميع المجالات. قال ربنا سبحانه وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لو صدقنا الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لنا، خيرا لنا في حياتنا اليومية من سياسة وأمن واقتصاد وأيضا لكان خيرا لنا في دعوتنا، لكان خيرا لنا في تعاملنا مع أزواجنا وأولادنا. لو صدقنا الله، لو صدقنا الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الصدق مع الله سبحانه وتعالى له صور. من ذلكم الصدق مع الله عز وجل أثناء الجهاد، عند أن يجاهد العبد الكفار ويقاتل، ربما يمر عليه شريط حياته كاملا منذ أن كان صغيرا إلى يومه هذا، ويأتي إليه الشيطان ويدعوه ويثبطه، بل في بعض الأحيان رجلا لا تحمله، وهذا كله من أجل أنه يثبط ويبتعد عن هذا الخير. لو صدق الإنسان مع الله حتى في نيته، في نيته، فإنه يكون من هؤلاء القوم يصافهم في الأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما في حديث سهل ابن حنيف في صحيح مسلم. فقط مجرد أنك سألت الله لكن بصدق، فما بالك بالذي دخل ساحة الحرب وقاتل ضد الكفار. وقد ذكر لنا أخونا أبو زكريا قصة الأعرابي كما في حديث شداد بن الهاد في سنن النسائي وصحيح العلامة الألباني. الأعرابي أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أن هناك غنيمة ولا فيد ولا أي شيء، إنما أسلم لله رب العالمين ويريد أن يقاتل في سبيل الله. كان دوره كما جاء في الحديث أنه يحمي لهم الظهر، يحمي لهم الإبل الراحلة، وهذا والله يدل على الصدق مع الله. يعني لو أنك أردت أن تشارك بالجهاد في سبيل الله ضد الكفار فقالوا لك أنت دورك في هذا الموقع أنه يكون معك مفاتيح الحمامات، بعضهم يستنكف، أنا خرجت وقطعت الفياة في القفار ولي مالي إلا مفاتيح الحمامات، ماذا يقولون عني الناس؟ هذه التي تفسد الصدق مع الله. جلس واحرس ظهرنا، والظهر الظهر قد تكون بمعنى الراحلة وقد تكون بمعنى الخلف، خلفنا، لكن كما جاء في بعض الشراح أنه الظهر كان بمعنى الراحلة. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم وقسم له نصيبا، وبعد ذلك أعطي هذا النصيب. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بايعتك لهذا، أليس هذا يعد صدقا؟ بلى، رجل أعطي دون أن يتشرف لهذا العطاء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مرة، قال يا عمر، لما أعطاه عطاء وقال يا رسول الله أعطيه من هو أحوج مني، قال يا عمر إذا أتاك شيء من هذا المال فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك، كيف وأنت مستحق لأنك قاتلت ولك نصيب شرعا. فهذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ويتفرع من ذلك مشاهد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم يستبطئ الوقت ويكون ومعه تمرات يأكلها يرميها ويريد الجنة، وآخر كما جاء في الصحيحين وهو ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد ويعرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقاتل وهو وعمره 14 سنة. رده النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وهو ابن 15 سنة في يوم الخندق فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم ربما إذا رد قال خلاص هذه رخصة والنبي عليه الصلاة والسلام قد ردني، لكن هؤلاء صادقون مع الله، صادقون مع الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معتقدنا فيهم وظننا فيهم أنهم قوم صادقون مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا يتفرع من ذلك صدق مع الله في باب الجهاد واقعة وقعت لأبي طلحة كما في صحيح النسائي، صحيح العلامة الألباني في صحيح النسائي. النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم أحد في يوم أحد في موقف من المواقف، دار عليه المشركون خالد الوليد وجماعة، ولا يوجد إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12 من الأنصار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من للقوم؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله. قال من للقوم؟ قال أنصاري أنا يا رسول الله. فقاتل الأنصاري حتى قتل. ثم قال: من للقوم؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. لاحظوا خلاص، هي مرة قال أنا يا رسول الله عند بعض الناس يكفي، بينت الشهامة. قاتل القوم أمة. قال: من للقوم؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقاتل وقتل. والثالث والرابع والخامس إلى أن بقي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طلحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن يقول لأبي طلحة: ما أنت يا أبا طلحة؟ قال: من للقوم؟ قال: أنا يا رسول الله. ما في حد له والنبي صلى الله عليه وسلم. فقام وقاتل وضربت يده. قال: حس، حس بمعنى أح، كلمة توجع عند العرب. وبعد ذلك لطف الله سبحانه وتعالى وصرفهم عن أبي طلحة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لا رفعتك الملائكة وهم ينظرون، أو حمتك الملائكة وهم ينظرون. والحديث كما قلنا يصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. انظروا إلى المواقف، ومواقف كثيرة في باب الجهاد في سبيل الله، ومنها أيضا الصدق مع الله عز وجل في باب التسليم، تسليم لشرع الله، تسليم لشرع الله. الأمر ليس سهلا، يعني لو أن ولدك قتل عمدا وعاقلك المقتول قالوا نريد القصاص، نريد القتل، هل ستسلم ولدك إلى أولئك القوم حتى يقتلون أو يقتلوا الحاكم؟ هذا اختبار وامتحان. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. التسليم قد سلم، أعطيتهم ولدك، لكن حتى الحرج في قلبك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فيما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أذن ما شاء الله. قلنا من صور الصدق مع الله التسليم لشرع الله تسليما كاملا، ولا يبقى حتى في قلبك وكت نقطة، إنما تسليم كامل. الله عز وجل ذكر أمرا من أحوال الناس، أن بعضهم إذا كان الحكم لصالحه قال شرع الله، أما إذا كان لغير صالحه قال يتحاكم الأعراف والقبائل وقال عدل واعمل وسو، والذي يحكم من رأس يخرج من رأس الشيخ. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني لصالحي جيت تجري، ما هو لصالحي عرفت، ما سأقبل شيئا من هذا الكلام. وانظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد أن الأب وابنه كمعن ويزيد يتخاصمان، أب وابنه على صدقة، فيحكم ويفصل بينهم النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم تسليما. وهكذا ما وقع بين ابن أبي حدرد وكعب بن مالك في مسألة الدين، سلموا. مصيبة عند أن يكون أحد الطرفين يسمع الأحاديث ويسمع قبل ذلك الآيات وهو يطمح أن يكون الحكم له، فجاء الحكم على غير هواه، فقام نفض عمامته ومشى. بعضهم هذا حاله. أين الصدق مع الله؟ أضاعه. أيضا من صور الصدق مع الله، وهذا كما قلنا امتحان وابتلاء، حتى تعرف وتعلم يعلم حالك، أنت صادق أم كاذب. الله سبحانه وتعالى يعلم بحالك، لكن حتى تعرف من قبل الناس في بعض المواطن. أما ربنا سبحانه وتعالى فيعلم السر واخفى. من صور الصدق مع الله سبحانه وتعالى الأمانة. الأمانة قد تكون شيئا ثقيلا على الإنسان، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنا سأذكر لك تفريعا من هذه الصورة مثالا واحدا، لأنه ليس من المعقول أن أتكلم عن الأمانة وإلى آخره، لكن حتى تعلم هل أنك صادق مع الله أم لا. لو أن رجلا خانك في مال، أخذ منك أموال وتلعب بها وإلى آخره ولم يردها إليك، جاء ماله لك ليس من عنده، وإنما قال لك فلان اعطيه فلانا هذا المال، أو أن هذا الرجل كان يعمل عند صاحب محل وصاحب المحل ابتز هذا العامل وكان يستنقص من مالهم ويأخذ ويتلاعب، فجاء الدور على العامل وعنده في غلة الإيجار أو المحل الأموال، أموال هذا المتجر والمحل، فهل له أن يأخذ؟ عوام الناس أغلبهم يقول هذا حقي، هذا حقي أنا أستحقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي يحسنه شيخنا مقبل من هذه الوادع في أحد الدروس، قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك لا تخنه، إنما كن معه أمينا تستطيع. هل أنت صادق مع الله في هذا الباب؟ من صور الصدق مع الله عز وجل الصدق مع الله في الدعوة. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يتوقع من الناس جميعا أنهم يمدحونه ويثنون عليه، لا بد من الناس من ينتقد، لا بد من الناس من يعترض، لا بد من الناس من يحسد، من يحقد عليه. فإذا كان يظن أن الناس سيجمعون عليه فهذا فيه غفلة، فيه غفلة. سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في ترجمته، سأل أحد طلابه ماذا يقولون الناس في، فقال طالب ما بين مادح وقادح، قال الحمد لله، الحمد لله الذي لم يجتمعوا على قدحي، ما اجتمعوا كلهم على ذمي، لكن هناك ناس عادي يمدحونه. فالصدق مع الله، أضرب لك مثالا في هذا الباب. الآن الداعي إلى الله المعلم المدرس لقي موقفا من أحد الناس في سوء أدب، قلة أدب، قد يكون شخصيا، يعني شيء شخصي بيني وبينك، فالآن هنا المحك، هل ستبلور الدعوة إلى الله عز وجل لأن هذا هو عدو الدعوة؟ هذه من المصائب. إذا كان هذا الداعي إلى الله هذا خلقه فهذا لا يستقيم، لا يستقيم. إذا كان شيئا شخصيا فلا يستقيم أبدا أبدا. حيث أني مثلا لو أن رجلا تكلم علي بسوء بذاتي أنا وهو لا سيما عامي، فأستطيع أن أصبر عليه وإلى آخره، فلعل الله سبحانه وتعالى يهديه إلى سواء الصراط. أنا لا أقول لك ولا أكلمك على الذي هو حاقد على الدعوة بحيث أنه يؤذيك ويؤذي الإخوة الذين هم قائمون بالدعوة، هذا ربما تشد عليه في بعض الأحيان حتى ينزجر، لكن عامي من العوام بعض الأحيان عامي من العوام ربما ما يقدرك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجذبه الأعرابي حتى يؤثر على صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد اعطني من مال الله ليس مالك ولا مال أبيك، قدمه يعني تستفز. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم معه بكل أدب، بل حتى من غير المسلمين، كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم لما جاء يهودي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، قال إني أسألك سؤالا لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. ففي الحديث أوله قال يا محمد، قال ثوبان دفعته حتى أسخطه الأرض، قال ما لك؟ قال تقول محمد؟ قال وما قل؟ قال قل رسول الله. قال هو محمد سمى بي أهله، الحوار كله النبي عليه الصلاة والسلام يسمع. قال نعم أنا محمد سماني به أهلي، يعني اسمي محمد فعلا. فانظروا على حلم، يعني مقدمة، من كان يأتي اليهودي ويسأله؟ لا، من بعيد، من بعيد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويصيح له باسمه. وإذا كان كذلك فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يترفق به ويجيبه على السؤال الأول الثاني الثالث. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايته، كان حريصا على هدايته. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني، أسمع بأذني. ولهذا تنظر وتقرأ في سير العلماء تجد أن هؤلاء العلماء الأساطين الذين ملأوا الأرض كتبا ودعوة إلى الله ما تبوأوا هذه المنازل من فراغ، إنما كانوا على هذا السمو في الأخلاق، على هذا السمو في الأخلاق. ذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هناك رجلا كان يخالفه، مع أن الرجل كان على باطل. فلما مات الرجل ذهب شيخ الإسلام إلى بيته وواسى أهله، واسى أهله حتى يبين للناس أن الخلاف من أجل دين وليس من أجل دنيا. وهكذا تجد من العلماء من المتقدمين ومن المعاصرين من يصبر ومن يحلم على بعضهم، وهذا والله يرفعك الله سبحانه وتعالى إن حلمت على بعض الناس، ولا سيما من جهلة الناس الذين يجهلون عليك وعلى الدعوة، فلا بد من الصبر، وهذا هو المحك. خلاصة الكلام أن الصدق مع الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عزيمة قوية وإلى صبر، عزيمة قوية وإلى صبر وإلى علم حتى تسير في طريق إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت آخذ هذا الأمر العظيم، ونحب أن نجيب على الأسئلة.